بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مالي. قال: فصل. والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار، وهو نوعان: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع، أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان على أثمان فصرف، وبعرض عن نقد، وعكسه فبيع. القسم الثاني على الإنكار، بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح، ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدع. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه.
والصلاة والسلام على رسول الله. نزال الكلام في الحوالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه، ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مالي. يشترط في صحة الحوالة إضافة إلى ما مضى رضا المحيل. فالشخص المحيل لا تصح الحوالة إلا برضاه. لماذا لا تصح الحوالة إلا برضاه؟ لأن الحق واجب عليه، ولا يلزمه أن يؤدي الحق على وجه معين، الواجب أن يؤدي الحق، فيشترط رضا المحيل. أما المحتال وهو الذي له الحق ويحال على شخص آخر، وكذلك المحال عليه، فلا يشترط رضاهما. ما دليل ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم فيما مر بنا من حديث أبي هريرة الصحيحين: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. قال: إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. أمر بالاتباع ولم يراعي رضا المحتال أو المحال عليه. هذا ما يتعلق بالرضا المحيل. لكن قال: ومحتال. المحتال كما ذكرت هو الشخص الذي عليه الحق فيحال على شخص آخر. المحتال متى يشترط رضاه؟ في حالة واحدة: إذا أحيل على غير ملي. منطوق الحديث: ومن أتبع على ملي فليتبع. إذا المحتال أحيل على ملي يجب عليه يتبع. مفهوم الحديث: إذا أحيل على غير ملي لا يجب عليه أن يتبع. فإذا كان لا يجب عليه، فإذا أحيل على غير ملي هو بالخيار، إن شاء رضي وإن شاء لم يرضى لا تجب الحوالة في حقه. من هو الملي؟ الملي عند الفقهاء هو ما توفرت فيه شروط ثلاثة: أن يكون غني، فإن كان فقيرا أو مفلسا لا تصح الحوالة إلا إذا علم أو إذا رضي بعد العلم، لا يعلم أصلا ثم تبين له بعد الحوالة أنه ليس بملي ثم رضي بعد ذلك. الثاني: أن لا يكون مماطلا، قد يكون عنده مال لكنه يماطل بالحق غدا وبعد غد، هذا ليس بملي إذا كان مماطلا. الثالث: أن يمكن إحضاره لمجلس القضاء، فإذا لم يمكن إحضاره لمجلس القضاء كأن يكون مثلا ظالما أو من ذوي الهيئات الذي لا يمتثل فلا تلزم الحوالة. من شروط الحوالة أن يكون المحال عليه ملي. ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى وياه فصلا للكلام على الصلح. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: فصل. والصلح في الأموال قسمان. الصلح من معاني الصلح في كلام العرب هو قطع النزاع. أما الشر في هذا الباب المقصود به عقد يتوصل به للإصلاح بين المختلفين، عقد يتوصل به للإصلاحين المختلفين. قال والصلح في الأموال، خص الصلح في هذا الباب في الأموال. إذن الصلح الذي يتكلم عليه في باب المعاملات هو الصلح في الأموال. سبق الإشارة في باب الجهاد إلى الصلح بين المسلمين وبين الكفار، هذا نوع من نوع الصلح. سيأتي إن شاء الله في باب عشرة النساء الصلح بين الزوجين حال الشقاق، هذا نوع من نوع الصلح. سيأتي إن شاء الله في باب البغاة الصلح بين الحاكم وبين من خرج عليه من الجماعات المسلحة، هذا نوع من نوع الصلح. فالكلام هنا الصلح في الأموال. وعرفنا أن المال في اصطلاح الفقهاء كل عين مباحة النفع من غير حاجة، هذا يسمى مال مباحة النفع، سواء كانت أوراقا نقدية أو أكلا أو شربا أو ملبوسا أو مركوبا أو غير ذلك، هذه كلها أموال مباحة النفع، لكن بشرط أن تكون هذه الإباحة مطلقة من غير حاجة. فلما يقال من غير حاجة يخرج ما يجوز الانتفاع به للحاجة، كالكلب مر بنا أنه لا يجوز الانتفاع به إلا في الحاجة في المواطن الثلاثة التي ورد فيها النص. كذلك من باب أولى إذا كان لا يحل الانتفاع به إلا للضرورة، فيخرج الأشياء المحرمة كالخمر والميتة، فهذه ليست أموال. الصلح في الأموال قسمان، أحدهما على إقرار، والمقصود على إقرار أن المدعى عليه لا ينكر، يقال في ذمتك كذا، يقول نعم في ذمتي كذا. قال الصلح على إقرار ينقسم إلى قسمين، قال وهو نوعان. الأول الصلح على جنس الحق، يحصل بينهما صلح ويكون على جنس الحق، أوراق نقدية مقابل أوراق نقدية، رز مقابل رز، سيارة مقابل سيارة، مثل أن يقر له بدين أو عين، يقر له بدين يقول لك في ذمتي 1000 ريال، والمقصود بالدين هو اللي في الذمة، ولا يلزم أن يكون الدين اللي في الذمة يكون أوراق نقدية، لا، لو قال لك في ذمتي 1000 صاع رز حالة مثلا بعد شهر كان يكون من باب السلام، هذا دين. أو عين، العين الأشياء المعينة، كأن يقر به أن هذا الجهاز له أو هذه الساعة له أو هذه السيارة له أو هذه الأوراق النقدية التي بين يديه له أو هذه الدنانير له، أو عين. فيضع، من الذي يضع؟ المقر له، أي يسقط بعض الحق فيسقط بعض الدين، أو يهب له أي يهب له بعض العين. قال فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، أقر بأن له 1000 ريال في ذمته، قال أعطني 500 وضعت عنك 500 الباقية، قال لك في ذمتي 10 كتب، قال أعطني 6 كتب ولك 4 منها، قال لك في ذمتي سيارة، قال وهبت لك نصف السيارة. هذا معنى قوله يضع أو يهب البعض ويأخذ الباقي. قال فيصح، عندنا صحة وفساد، والصحة والفساد من أحكام الوضع. أيضا مما يتعلق بالحكم الوضعي الصلح من العقود اللازمة، لأن المقصود به قطع النزاع، فيكون من العقود اللازمة، بمجرد توفر الشروط يكون الصلح لازما، وليس لأحد ما الفسخ إلا برضا الآخر. أما الحكم التكليفي فهو مشروع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، أما قتال فعموم قول ربنا تبارك وتعالى والصلح خير، فيدل على خيرية الصلح. أيضا ربنا عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فالإصلاح بين الناس خير. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال فأصلحوا بينهما، وأقل أحوال الأمر الاستحباب وإن كان في هذه الآية على الوجوب. أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا. وأهل العلم مجمعون في الجملة على مشروعية الصلح، وإن كان قد يختلفون في بعض المسائل، لكن في الجملة هم مجمعون على مشروعية الصلح بين المسلمين في باب المعاملات. قال: فيصح ممن يصح تبرعه. هذا شرط، أن يكون الذي صالح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح. الصلح إذا كان صلح إقرار، وكان الصلح على جنس الحق، فيشترط فيه أن يكون ممن يصح تبرعه، أن يكون بغير لفظ الصلح. قال: ممن يصح تبرعه. أحيانا تأتي كلمة ممن يصح تبرعه، وأحيانا تأتي كلمة ممن يصح تصرفه. مثلا آخر ما مر بنا في الضمان، يصح الضمان ممن يصح تصرفه، وتقدم الكلام على ذلك. هنا ما قال ممن يصح تصرفه، قال ممن يصح تبرعه. فربما يصح تصرف الشخص ولكن لا يصح تبرعه، وهو من يعمل لغيره. مثلا شخص يملك السيارة، فيصح تصرفه بالسيارة في بيع وإيجار، ويصح أيضا تبرعه بالسيارة، إما أن يتبرع بعين السيارة أو يتبرع بالانتفاع بالسيارة كأن يعيرها شخص أسبوعا لأنها ماله. قد يصح تصرفه لكن لا يصح تبرعه إذا كان يعمل لغيره. مثلا ولي اليتيم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فيصح تصرفه، له أن يبيع السيارة إذا كان فيه مصلحة، له أن يؤجر السيارة إذا كان فيه مصلحة، لكن ليس له أن يتبرع بسيارة اليتيم فيهديها أو يتصدق بها مثلا، لأنه قرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن بالنسبة لليتيم. ولا يصح أن يعير السيارة لشخص ينتفع بها، لكن يصح أن يؤجر السيارة مقابل العوض. كذلك ما يتعلق بناظر الوقف، يصح تصرفه لكن لا يصح تبرعه. حينما قال ممن يصح تبرعه، لكن نعلم أن الشيخ يتكلم عن الصلح عن إقرار، فمن لا يصح تبرعه لا يخلو من حالين: إن كان الصلح عن إقرار فيشترط أن يكون الصلح ممن يصح تبرعه، أما إذا كان الصلح عن إنكار، المدعى عليه أنكر، فالأمر لا يخلو من حالين: أن توجد بينة تثبت الحق فليس له أن يصالح، لأنه إذا صالح تبرع ببعض الحق وهو لا يملك ذلك. نفس مثال السيارة ذكرته قبل قليل، السيارة مع زيد وهي لليتيم، فأنكر الشخص الذي أخذها أنها لليتيم وادعى أنها له، ولي اليتيم عنده بينة أن السيارة اليتيم، لا يصح أن يصالح على بعض السيارة مثلا، أو يصالح على أن ينتفع بالسيارة لأنه تبرع فيما لا يملك. لكن لو كان لا يملك البينة فيكون صلح عن إنكار، لكنه لا يملك البينة فله أن يصالح ولو ببعض السيارة في المثال ذكرته. مثلا يصالح، يقول: لك نصف السيارة ولليتيم نصفها. يقول مثلا: أعطني نصف الثمن وخذ السيارة. لماذا؟ لأنه من باب دفع أخف الضرين، فكونه يأخذ نصف السيارة أو نصف القيمة لليتيم خير من أن يخرج اليتيم من غير شيء. إذن قوله ممن يصح تبرعه هذا في أي شيء؟ في الصلح عن إقرار. أما إذا كان عن إنكار فإن كان عنده بينة فلا يصح صلح من لا يصح تبرعه، أما إذا لم يكن عنده بينة فيصح صلحه لأنه من باب دفع أخف الضرر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال بغير لفظ صلح. يقول في صلح الإقرار قال لك في ذمتي 1000، يقول وضعت عنك 500، يقول لك في ذمتي 20 شاة، يقول وهبتك 10، يقول لو قال لك في ذمتي 1000 لو قال صالحتك على 500 لا يصح، لو قال صالحتك على 10 شياه لا يصح. لماذا؟ يقولون لأن هذا هضم لحقه، هذا تعليل. أيضا يعللون يقول الشخص لا يصح أن يصالح عن ماله ببعضه، فالألف ماله، يقول لا يصح أن يصالح عن ماله ببعضه فيصالح عن 50، ال20 شاة ماله فلا يصح أن يصالح ب10. هذا هو توجيه الحنابلة. والحنابلة أحيانا تجدهم يتقيدون باللفظ ويعتبرون اللفظ ويشترطون نفس اللفظ. والرواية الثانية عند الحنابلة الجواز، سواء كان بلفظ وهبتك أو وضعت عنك أو صالحتك، فالمعاملة العبرة بالمعاني والنيات لا بالمباني والألفاظ. وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل لم يتعبدنا في باب المعاملات بألفاظ معينة، فبأي لفظ قال صح. الشرط الثالث قال بلا شرط. إذن هذا هو الشرط الثالث، يقول بلا شرط. حينما قال بلا شرط، بلا شرط من صالح والمصالح. مثلا لو قال لك في ذمتي 1000 بشرط أن تحط 500، يقول لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، والإقرار واجب عليه، وما وجب عليه يحرم عليه أن يأخذ العوض. كذلك ما يتعلق بالمصالح، يقولون ليس له أن يقول أقر بال1000 وأحط عنك 500، هذا معنى قوله بلا شرط. إذن يشترط في الصلح عن إقرار أن يكون ممن يصح تبرعه، وأن يكون بلا شرط. أما اشتراط اللفظ فالصحيح أنه لا يشترط. إذن الصحيح هو أنه يشترط فيه شرطان، أن يكون ممن يصح تبرعه، وأن يكون بلا شرط. وحينما قلت بلا شرط أي اشتراط الرضا. الثاني من أي شيء؟ من الصلح عن إقرار على غير جنسه، يكون صلح على غير جنسه. فإن كان بأثمان يعني ذهب أو فضة، يقول فالمعاملة صرف، والصرف هو نوع من أنواع البيوع يشترط فيها شروط زائدة عن البيع فتسمى صرفا من باب الاصطلاح. وبعرض عن نقد، العروض والمقصود بالعروض غير النقدين، فكل ما بين أيدينا في هذه المكتبة عروض، عن نقد أي عن ذهب أو فضة وعن أوراق نقدية. قال وعكسه يعني يكون نقد بعرض. الشيخ رحمه الله تعالى يقول الصلح عن إقرار يكون بغير جنسه، أثمان أو عرض أو عكسه. لعلي أذكر أنواع المصالح عليه إذا كان عن إقرار: أن يكون دين، أو يكون عين، أو يكون منفعة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الدين وذكر العين، ما ذكر المنفعة، والحنابلة ينصون على المنفعة. فإذا كان على دين، إما أن يكون دين بدين، هذا لا يخلو من حالين: إن كان يشترط فيه التقابض فلا بد أن يكون قبض في الحال، ذهب بفضة كما مر، أثمان بأثمان، هذا صرف يشترط فيه التقابض، أوراق نقدية بأوراق نقدية، ولنقل مثلا ريالات سعودية بجنيهات مصرية حصل بينهما صلح، قال لك في ذمتي 1000 ريال صالحه على أن يأخذ 10,000 من الجنيهات المصرية، هنا يشترط التقابض. لو كان في ذمته 100 صاع رز، لو صالحه على 1000 صاع شعير يشترط التقابض، لكن لو صالحه على سيارة لا يشترط التقابض. إذن هذا دين بدين، أو تكون عين بعين، سيارة صالحه على سيارة أخرى، رز صالحه على رز آخر، أو على غير الرز على بر، أو منفعة له في ذمته يسكن البيت بالأجرة شهر، صالحه على أن يأخذ السيارة شهرا بدل سكن البيت، ما الحكم؟ جائز. وقد يكون دين بعين، مثل له في ذمته 1000 ريال يصالحه على ثلاجة، وقد يكون العكس، له في ذمته ثلاجة يصالحه 1000 ريال، وقد تكون عين بعين، سيارة بسيارة، وقد تكون عين بدين، له في ذمته سيارة يصالحه على أن يعطيه 10,000 بعد شهر، وقد تكون منفعة بعين، له في ذمته سكن الدار سنة، يقول خذ هذا المكيف مقابل سكن الدار، وقد يكون بدين يعطيه أوراقا نقدية، وقد يكون كما ذكرت قبل قليل أيضا بمنفعة. قال فإن كان بأثمان، عن أثمان فيكون صرف، عرفنا معنى الصرف، وبعرض عن نقد وعكسه. قال فبيع، ما الحكم؟ يقول هذا بيع. إذن الصلح إذا كان عن إقرار بغير الجنس فهو بيع. لماذا قال الشيخ بيع؟ لأنه معاوضة، والمعاوضة يشترط فيها الرضا، فهو عاوض مالا بمال أو مالا بمنفعة، وهذا هو البيع. مر بنا البيع مبادرة عين مباحة ولو في الذمة بمثل أحدهما على التعبيد، إذن هذا هو البيع. على هذا لو تبين أن العين المصالح عليها فيها عين، صالحه على السيارة ثم لما أخذ السيارة وجد أن السيارة في عين، له خيار العين. تبين أن قيمة السيارة أقل بكثير فله خيار الغبن، هذا معنى قوله فبيع. إذن النوع الأول ليس بيعا ولا صلحا، إنما هو من باب الوضع أو من باب الهبة. النوع الثاني إذا كان عن إقرار من غير جنس يقول هذا نوع من أنواع البيوع. قال القسم الثاني أي الصلح عن إنكار، إذن عندنا صلح عن إقرار وهو نوعان. القسم الثاني الصلح على إنكار، قال بأن يدعي عليه فينكر، يقول لي في ذمتك 1000 ريال، يقول ليس لك شيء في ذمتي، هذا معنى إنكار. قال أو يسكت يتردد ولا يعني، يقول لا أذكر، لكنه لا ينكر يسكت. قال ثم يصالحه، بعد الإنكار يصالحه. قال فيصح، حينما قال الشيخ فيصح هذا هو الصحيح، لأن بعض العلم يرى عدم صحة الصلح إذا كان عن إنكار، ولنا عموم النصوص، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما وحرم حلالا، والاستثناء معيار العموم، لما قال إلا دل أن الصلح عام يخرج منه ما استثني وما عداه على العموم، فيصح، هذا هو الحكم الوضعي، ويكون إبراء في حقه، إبراء في حقه في حق المدعى عليه، وبيعا في حق المدعي. إذن إذا ادعى عليه وأنكر، عندنا مدعي وعندنا مدعى عليه، زيد قال لعمر: لي في ذمتك سيارة، صفتها كيت وكيت. قال عمر: ليس لك في ذمتي شيء، أو سكت. حصل إنكار. زيد مدعي وعمر مدعى عليه. إذا حصل بينهما بعد ذلك صلح، ما الحكم؟ يقول: في حق المدعى عليه يكون إبراء. ماذا يقصد بالإبراء؟ يقصد أن الشخص أراد أن يخرج من عهدة اليمين ومن عهدة الذهاب إلى القاضي لتبرأ ذمته وليتعرض لليمين والجلوس في مجلس القضاء. يقول: فهذا إبراء، يعني ليس معاوضة. أما في حق المدعي زيد الذي في المثال، يقول: فهو بيع. هل لهذا الكلام ثمرة؟ نعم له ثمرة. في حق المدعي بيعا، فهو يعتقد أنه أخذ هذا الصلح من باب المعاوضة عن حقه. فإذا أخذ الصلح من باب المعاوضة، فنرجع إلى النوع الثاني، الصلح عن إقرار بغير جنس الحق، يعطى حكم البيوع. مثلا المثال على السيارة: زيد ادعى أن السيارة التي مع عمر له، وعمر قال لا، ثم عمر أراد أن يبري نفسه وقال: ما رأيك أعطيك عن هذه السيارة مثلا سيارة أخرى؟ قال: قبلت. أخذ زيد السيارة الأخرى من عمر، اتضح أن بالسيارة الأخرى عيب. على هذا زيد له أن يرجع على عمر بخيار العيب، يقول: السيارة تبين فيها عيب، إما أعطني مثلها أو أعطني قيمة السيارة، فيعامل بناء على اعتقاده هو وليس على اعتقاد المدعى عليه. أما المدعى عليه فهو إبراء، فلا يعامل على أنه بيع، إنما يعامل على إبراء. نفترض في المثال الذي ذكرته قبل قليل، ادعى سيارة، فلما ادعى السيارة نفترض أن هذه السيارة مشتركة بينه وبين غيره، صالح على أنه يعطيه سيارة أخرى، أصبحت السيارة مع عمر وعمر له شريك، في ظاهر عقد الصلح أن السيارة الآن أصبحت ملك عمر بأي شيء بالصلح، عمر له شريك، هل يقول آخذ السيارة من عمر بالشفعة؟ لا، لأن عمر حقيقة ما اشترى سيارة، إنما العقد حصل الإبراء، فلذلك لا تعطى أحكام البيوع، فليس فيها قطعة. لو تبين السيارة فيها عيب، هل يرجع إلى زيد مرة ثانية يقول السيارة تبين فيها عيب؟ لا، لا يرجع، لأنه زيد ما باع عليه السيارة صالحة، فهو يعتقد أن السيارة له فحصل الصلح. هذا معنى قوله بيع في حق المدعي إبراء في حق المدعى عليه. قال: ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه، أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه. الأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن كل واحد منهما يعتقد أنه محق، فالعقد صحيح. الحالة الثانية أن يكون أحدهما يعتقد أنه كاذب، فالعقد لا يصح في حقه. لماذا؟ لأنه أخذ مال أخيه المسلم بغير حق. حديث المسلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقاضى إلي الرجلان ولعل أحدهما يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له بحق لأخيه فإنما أقضي له نارا فلا يأخذ. الحكم يكون في الظاهر وليس في الباطن، فإذا كان أحدهما المدعي أو المدعى عليه يعلم أنه كاذب فيحرم عليه، لأنه أخذ مال أخيه بغير حق. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب أنواع الصلح. الصلح نوعان: النوع الأول يكون صلح عن إقرار، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يصالحه على بعض الحق، فيسقط عنه بعض الحق أو يهبه بعض الحق. وهم يقولون لا يصح بلفظ الصلح، لأن الحقيقة ليس صلح، هو من باب التبرع. فذكره والله أعلم في هذا الباب لأجل التقسيم حتى نصل إلى الصلح الحقيقي. فهم يشترطون في الصلح عن إقرار بجنس الحق، وهو حقيقة ليس صلح، إنما هم باب التبرع، حط عنه بعض الدين أو وهبه بعض العين، هذا حقيقة ليس صلح، إنما هو من باب التبرع، لكنه سمي صلحا من باب المجاز لأجل التقسيم الذي سيذكر. هذا نوع من أنواع التقسيم، هذا النوع الأول. النوع الثاني من الصلح عن إقرار أن يصالحه على غير جنسه، فإذا صالحه على غير جنسه من باب الإقرار هذا حكمه حكم البيع، في المصالح والمصالح، فيعطى أحكام البيع مطلقا، من خيار، من شفعة، وكذلك اشترط فيه بقية شروط البيع. القسم الثاني الصلح عن إنكار، ينكر أو يسكت، هذا صلح. يقول لكن الصلح عن إنكار المدعي ما يتعلق به نعطيه أحكام البيوع، فنجعل ما أخذه من مال أو من عين نجري عليه أحكام البيوع، لأنه أخذها بنية المعاوضة عن حقه، وهذه صفة البيع. أما المدعى عليه فلا نعطيه أحكام البيع، إنما هو من باب الإبراء، يعني إبراء الذمة والتخفف من اليمين ومن حضور مجلس القضاء. فالأحكام المتعلقة بالمدعي نعطيه أحكام البيوع من خيار ومن شفعة إلى غيرها، أما في حق المدعى عليه فلا نعطيه أحكام البيوع، فليس له خيار الغبن مثلا، وليس له الشفعة. هذا ما يتعلق بأنواع الصلح. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر أنواع الصلح التي تتعلق بالبيوع، صلح عن دين أو عين، وذكرت وهو مذهب الحنابلة إذا كان عن منفعة، إذا كان الشخص له حق هل يصح الصلح عنه أو لا يصح. الحنابلة لا يصحون الصلح عن الحقوق، مثلا الشفعة حق للشريك، هل يجوز أن يصالح عليها فيسقط حقه من الشفعة مقابل مال؟ الحنابلة يقول لا، لا يصح. لماذا؟ يقول شرعت الشفعة لأجل رفع الضرر، فإذا لم يأخذ بالشفعة دل ذلك على أنه لا يتضرر، فليست هي عوض مالي. ما يتعلق بخيار الغبن، خيار التدليس، يقولون أعطي لأجل رفع الضرر، فإذا رضي دل على أنه لا يتضرر، فليس له الحق أن يأخذ مقابل هذا الخيار. المرأة هل لها أن تصالح زوجها فتسقط بعض حقوقها مقابل المال؟ الحنابلة يقول لا، ليس لها أن تسقط مثلا قسمها مقابل المال. لماذا؟ يقول إن هذا تبرع، والتبرع ليس بلازم في الأمر المستقبل، والصحيح الجواز مطلقا لعموم الصلح جائز بين المسلمين، والمقصود من الصلح هو رفع النزاع، فإذا كان هذا يؤدي إلى رفع النزاع وليس هناك ضرر الحكم على الجواز. ومما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في حق الزوجين فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. إذا كانت المرأة تخشى من طلاق ونحوه فلها أن تسقط بعض حقوقها، وإذا أسقطت بعض حقوقها انتفعت من الزوج، لا ستبقى في عصمته، سينفق عليها. كذلك إذا أسقطت المرأة بعض حقوقها مقابل عوض تنتفع بهذا العوض، وأيضا الزوج ينتفع بالإسقاط. فالحقوق إذا كانت حقوقا محضة للمخلوق فتجوز، أما إذا كانت حقوقا للخالق أو مشتركة بين الخالق والمخلوق فلا يصح الصلح عليها. مثلا وجد سارقا في بيته، قال صالحني حتى لا أرفعك للقاضي وتقطع يدك. الحد حق للشارع. امرأة زنت، قال لها زوجها صالحيني فلا أرفعك القضاء فترتمين، ليس له ذلك. أو شخص رمى شخص بالزنا قال صالحني وإلا أرفعك للقضاء فتجلد، حد القذف حق للخالق وللمخلوق فلا يصح. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث خالد بن زيد الجهني في الصحيحين في قصة العسيف، فقال أبوه إن ابني كان عسيفا عند هذا وإنه زنى بامرأته وإني أعطيته 100 شاة وخادم، ثم سألت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى زوجته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله 100 شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا صلح على إسقاط حد الزنا مقابل مال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذا الصلح ورد المال على والد العسيف وأقام الحد على العسيف وعلى المرأة حينما اعترفت بالزنا. على هذا الصلح إن كان لحق مخلوق محض جاز، وإن كان فيه شائبة للمخلوق والخالق أو كان محضا للخالق فلا يصح. مسألة تتعلق بالدين والحنابلة لا يجيزونها وهي مسألة ضح وتعجل. مذهب الحنابلة لا يجيزون مسألة ضح وتعجل، والمقصود بمسألة ضح وتعجل يكون له دين مؤجل فيصالحه على بعض حال، عبارة الحنابلة ولا يصح بدين مؤجل على بعضه حالا. شخص باع عليه السيارة 10,000 مؤجلة إلى سنة، فقبل حلول السنة احتاج فقال أعطني 9,000 وأسقط عنك 1,000. هذه مسألة ضح وتعجل، وعلى هذا عمل البنوك عمل من يعملون ببيع التقسيط، اشترى من البنك مؤجل بالأقساط يأتيه يقول أريد أن أدفع المبلغ حط عني بعض الثمن فيحطون عنه بعض الثمن. كذلك من يتعاملون بالأقساط يأتي يقول هذا المبلغ معي نقد، ما رأيك تحط بعض الثمن وأعطيك المبلغ؟ أقول نعم. هذا عليه عمل الناس، هذه مسألة ضع وتعجل. والمسألة من مسألة خلاف من لدن الصحابة، ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى جواز ضع وتعجل، خالفه ابن عمر وخالفه زيد بن ثابت وآثارهم عند عبد الرزاق بأسانيد صحيحة، كذلك من أتى بعدهم. من يمنع يقولون هذا كالربا، ومن يبيح يقول ليس فيه ربا، هذا بعكس الربا، الربا فيه زيادة وتأخير، هذا بعكس الربا، هذا فيه حق من الحق وفيه تعجيل الحق وليس فيه مفسدة. صاحب الحق ينتفع بالمال المعجل، والمدين يسقط عنه بعض الحق، أين مفسدة الشرعية؟ لا مفسدة في ذلك. ومر بنا قاعدة الأصل ما جاز من غير شرط يجوز شرطه، لو أتى إليه من غير شرط وقال خذ هذا المبلغ الذي في ذمتي خذه حال، فقال إذا كنت أعطيتني حال لا أريد 10 أريد 9 فقط، ما الحكم؟ يجوز من غير شرط، إذن الشرط لا يزيده إلا تأكيدا. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يصح، ورد عنه صلى الله عليه وسلم الجواز والمنع. أما الجواز ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بإجلاء بني النضير أتى له ناس منهم فقالوا لنا ديون على الناس مؤجلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. والحديث عند الدارقطني وغيره وإسناده لا يصح. ورد المنع حديث المقداد رضي الله تعالى عنه أنه أسلف رجل 100 دينار فقال له عجل لي 90 وأحط عنك 10، قال نعم، قال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يا مقداد، أكلت ريبا وأكلته. والحديث عند البيهقي، وحينما أخرجه البيهقي أشار إلى ضعفه. الحديث الذي فيه إباحة ضع وتعجل لا يصح، والحديث الذي فيه النهي عن ضع وتعجل لا يصح، والصحابة مختلفون رضي الله تعالى عنهم. فالصحيح الجواز، وهذا هو الرواية الثانية عند الحنابلة، يرون صحة ضع وتعجل لما ذكرته قبل قليل، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة. أيضا من الصلح على الحقوق الصلح فيما يتعلق بالقصاص. إذا كان الشخص له حق القصاص، إما قصاص نفسه، فللأولياء أن يصالحوا على أكثر من الدية أو أقل من الدية، لأن الحق لهم. فإذا أسقطوا حقهم القصاص مقابل المال جاز. أو كان القصاص فيما دون النفس، شخص جنى عليه شخص ففقع عينه، له أن يقتص من الجاني بفقع العين. لو كان هذا من باب الخطأ له نصف دية النفس، فله 50 من الإبل. لكن في باب العمد هو بالخيار، إن شاء أن يقتص، وإن شاء الدية، وإن شاء الصلح. قال: لا أريد الدية، فطلب أكثر من الدية. ما الحكم الصحيح في هذه المسألة؟ الجواز، لأنه من باب الحقوق الخاصة بالشخص.